الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الحديث السابع من كتاب القصاص من عمدة الأحكام. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان مسألة مهمة، وهي ما تسمى بدفع الصائل، وقد ألف العلماء فيها مؤلفات مستقلة، إذ أن بابها واسع، فقد يدفع الصائل بقول، وقد يدفع بفعل، وقد يكون الفعل الذي يدفع به الصائل ضرره خفيف، وقد يصل إلى إزهاق نفسه. فكانت له أحكام كثيرة، لأنهم يقولون في باب دفع الصائل: ينبغي أن يسلك السالك في دفعه أقل الأضرار، وإلى هذا ذهب الشافعية وغيرهم، بينما ذهب بعض أهل العلم أنه لو دفعه ابتداء بأشدها لما ترتب عليه حكم. لو أن رجلا جاء يضارب آخر، فدفعه إما بصده وإما بضربه، فعلى مذهب الشافعي لا يجوز أن تذهب إلى قتله، وعلى القول الآخر لو بدأت بقتله ما ضرك، لكن الصحيح أنه يدافع بالأدنى ثم الذي يليها، لأننا لو أهدرنا الدماء بمطلق الصول لحصل الضرر العظيم، ولاتخذ ذريعة إلى إزهاق الأنفس. حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى حديث: فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان، وإلى حديث: فليدفعه ما استطاع، أنه لو دفعه ومات لا يلزمه شيء، وهذا ليس على إطلاقه. فلو أن رجل أراد أن يمر من أمام آخر وهو يصلي، له أن يدافعه بالإشارة أو بنحو ذلك، إما أن يقفز عليه مثلا قفزة تؤدي إلى كسر رأسه أو تؤدي إلى ضرره، قد يكون في هذا نوع تكلف. وأما فإن أبى فليقاتله، فهنا دليل على تعمد المرور، فقد يتعين المدافع بأشد. قوله أن رجلا عض يد رجل هو يعلى بن أمية، ويقال بالمنية نسبة إلى أمه، يقال بأنه هو الذي عض عبده، ويقال بأن عبده هو الذي عضه. وفي الحديث تحريم العض، وأنه خلق مستهجن، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العاض بالفحل، شبهه بالحيوان، وهذا يدل على قبحه وسوء فعله. وكل الأذى الذي يصل إلى الإنسان ممنوع، إن الذين يؤذون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قوله: فنزع يده من فيه، أي أن المعضوض نزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، أي ثنيات العاض. فهنا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم ثنيتي العاض، وقال: لا دية لك. دليل على أن الصائل لا أرش له ولا دية، لكن على التفصيل الذي تقدم، يدفع بالأدنى فالأدنى، ثم إن وقع عليه ضرر لا أرش ولا دية، ومع ذلك القضاء قد يحتاجون إلى إثبات أنه صائم، لأن كثير من الناس الآن يقتل وإذا دخل المحكمة قال هو أراد قتلي، هو قفز علي، هو هذه مسألة أخرى. لابد أن يثبت القاتل أن هذا الرجل المقتول صائل، ويثبت بالبينة، البينة على المدعي. فإن لم يكن له بينة المقتول ليس بحي حتى يقسم، لكن لو كان الصول فيما دون القتل البينة على المدعي واليمين على ما أنكر، أما إذا قتله فإن القاضي يحكم بما ظهر له. فإن كان قد دفع صائلا فعند الله معفوا عنه بإذن الله، وعند الناس يتحمل الحكم الشرعي. قد يكون قصاص وقد يكون دية. قوله فنزع يده من فيه، فيه أن الإنسان ينبغي له أن يدافع عن نفسه ولا يستسلم لمن أراد أذيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على يعلى بن منية أو بن أمية لما قال لماذا نزع يده. قوله فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه رفع القضايا إلى الحكام للبت فيها والمسارعة في حلها، وفيه تضييق مداخل الشيطان، إن الشيطان له مداخل ومنها التحريش. فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، فيه ما تقدم من تحريم العض، وفيه تحريم أذى المسلم. وقوله أخاه إشعار بحقه على من تعدى عليه. كما يعض الفحل فيه أن الحيوان يقع منه تصرفات مخالفة للعقل والفطرة، فإن العقل والفطرة بل وقبل ذلك الشرع تدل على عدم أذية الأخ، إلا أن الفحل لا يبالي بالفحل، كما أن الكلاب تتآكل فيما بينها والأسود تتآكل فيما بينها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذي أخاه بالحيوان البهيم الذي لا يعقل ما يصلح حاله. قال لا أذية لك، أي أن جرحك هدر، والسبب في ذلك أنه صائل، وإلا فقد قال الله عز وجل والجروح قصاص. إذن فهذه الآية مخصوصة بدفع الصائل. ومما يدل على هذا الباب ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله لو أن رجلا جاء لأخذ مالي قال فلا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. هذا حديث صريح، لأن الإنسان له أن يدافع عن حقه ولو كان قليلا. إذن فالصائل أحيانا يكون على النفس، وأحيانا يكون على المال، وأحيانا يكون على العرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وعبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء بعضهم ينازعه في أرض له أخذ سيفه، فقالوا له تأخذ سيفك على رجل من المسلمين؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، فأنا يدافع عن أرضي. وفيه أنه ينبغي الأخذ بحكم الحاكم، لأن عدم الأخذ به يؤدي إلى توسع القضايا. وانظر في الحديث السابق لما اعترض حمل على حكم النبي صلى الله عليه وسلم بسجع، قال صلى الله عليه وسلم إنما هو من أخوان الكهان كالمعرض عنه والمنكر عليه، لأنه اعترض على الحكم. وهنا لما قال لا دية لك استسلم المحكوم عليه. وفيه أيضا أن الحقوق تؤخذ بالشرع، لا أحد يأخذ حقه بدون الشرع، فينبغي للمجني والمجنى عليه أن يلجأ إلى الشرع، فما قضى به بينهما التزماه. قال: وعن الحسن بن أبي الحسن البصري، الحسن بن يسار من أسياد التابعين، كان من الزهاد في الدنيا ومن العلماء الربانيين، ذكر أنهم رأوا رؤيا في امرأة تنادي رجلا وهو يأباها، فقال المعبر: إن تكن ففي الحسن البصري، لزهده في الدنيا. وقيل في سبب علمه وخيره وبره أنه رضع من أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمه خيرة كانت مولاة أم سلمة رضي الله عنها، فناله بركة من اللبن الذي أثره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه العلماء هذا الأمر إذ أن المرأة يحرم لبن الفحل، ولعل ما جعله الله فيها من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وكان يدلس تدليسا عجيبا، فكان يقول: حدثنا علي بن أبي طالب، ويريد حدث أهل البصرة، لأنه لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد تخفى من الحجاج فقد كان يطلبه. قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. هذا حديث عظيم ساقه المصنف لبيان مسألة مهمة، وهي أنه كما أنه يحرم على الإنسان أن يقتل غيره، فكذلك يحرم عليه أن يقتل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما ومن تردى فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي حديث جابر بن سمرة في مسلم أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قاتل النفس لا يكفر على الصحيح، وإنما ذهب إلى كفره الخوارج، لأن لما جاء في مسلم عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه هاجر مع رجل من قومه، فلما اجتوى المدينة أخذ مشقاصا فقطع براجيمه فما زال الدم يسيل حتى مات، فرآه الطفيل في صورة حسنة ورأى يديه مربوطتين، فقال: ما شأنك وما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال: إنا لا نصلح ما أفسدت من نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم كان بكم رحيما. قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفيه فضيلة التحديث في المسجد، لأن الصحابة كانوا يجلسون في المسجد ويبرزون للناس. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عماله يأمرهم بإخراج العلماء إلى المساجد والبروز للناس حتى لا يضيع العلم. وفيه فضيلة الحفظ، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، احفظ فكل حافظ إمام. وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه فضيلة التثبت، فإنهم إنما قبلوا من جندب لثقته وأمانته عندهم، وإلا لو كان غير جندب من المطعون في عدالتهم لما قبلوا حديثه. وفيه فضيلة أهل الحديث، إذ أنهم يتثبتون في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قوله: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه يحكي عن أمر لم يره ولم يشاهده، وإنما أوحاه الله عز وجل عليه. وفيه أخبار الأمم السابقة، والمراد به هنا من أهل الكتاب. كان في من كان قبلكم أي من أهل الكتاب في الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بهم الأمثال. رجل به جرح فجزع، فيه ضرورة الجزع، وأن الإنسان مأمور بالصبر: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، واصبر لحكم ربك. وفي حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فهو خير له، إن أصابته ضراء صبر فهو خير له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. وفي الصحيح عن أبي هريرة وسهل بن سعد أن رجل قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار. فقال رجل من المسلمين: أنا له سائر اليوم. فقاتل حتى إذا كان آخر النهار أصابته جراحة، فنصب سيفه واتكأ عليه حتى خرج من ظهره. قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: ولم ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار أصابته جراحة فلم يصبر عليها، فأخذ سيفا فاتكأ عليه حتى قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر الحديث: إن الله ليؤيد الدين بهذا الرجل الفاجر. فالشاهد أن الجزع مذموم وأن الصبر مطلوب. قال: فأخذ سكينا. أبو هريرة كان ما يعرف اسم السكين، إلا لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قصة سليمان في أخذه السكين، وأراد أن يقطع ولد المرأتين. لما أراد الاختبار قال: هذا لمن؟ قالت: الكبرى ابني. قالت: الصغرى ابني. فقال: أتوني بالسكين حتى أشقه بينكم بنصفين. فقالت الصغرى: هو ابنها، دعه. فقالت الكبرى: شقه. فقضى به للصغرى بالقرينة، قرينة العطف والحنو. قال: فحز بها يده، أي قتل نفسه بسكين. قال: فمرق الدم حتى مات، أي سال الدم. وهكذا الإنسان إذا خرج دمه مات. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن قال الناس: اسقوه لبنا، اسقوه لبنا. فسقوه لبنا، فلما رأوا اللبن يخرج علموا أنه ميت، يعني علموا أن دمه سيسيل ولا يرقى حتى يموت. وفيه أن الموت بأسباب، وكله أجل، لكل أجل كتاب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، خلافا لما ذهب إليه المعتزلة ومن إليهم من خرم الأجل. وهكذا الرافضة ذهبوا إلى أن من مات في قتل أو دهس أو غير ذلك انخرم أجله. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، أي تعجل بنفسه قبل، يعني ولم ينتظر مجيء ملك الموت، وإنما قتل نفسه، مع أن قتل النفس أجل، إلا أنه لما تسبب في إزهاقها متعمدا تحمل هذا الوعيد. قوله: فحرمت عليه الجنة، هذا على الوعيد، وإلا فإن قاتل نفسه من المسلمين لا يدخل، لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، بل مآله إلى الجنة وإن دخل النار. فالشاهد أن المصنف ساق هذا الحديث في تحريم قتل الإنسان نفسه، ويدخل فيه ما يفعله أصحاب العمليات الانتحارية، وقد تقدم الكلام عليهم وأن استدلالهم لا يصح في هذا الباب. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب مع اختصار فيه، ولكن قد ذكرنا المهمات من المسائل، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وأن يجنبنا الفتن. ولعل هذا هو الدرس الأخير في هذه الفترة، ونعود إلى الكتاب إن شاء الله بعد العيد، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.